الشيخ محمد حسن النجفي المعروف بالشيخ صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه. ولد هذا الشيخ الجليل في مدينة النجف الأشرف من أبوين مؤمنين فاضلين، أما والده هو الشيخ باقر النجفي الذي ينتسب إلى آل الشريف، وهم بدورهم قد هاجروا من مدينة أصفهان إلى النجف الأشرف، ولكنهم من أصول عاملية، يعني يرجعون بالنسب إلى جبل عامل في جنوب لبنان. كما تعلمون عندما كانت الدولة العثمانية تحكم جبل عامل كانت تضطهد الشيعة اضطهادا عظيما، قتلت الكثير من علماء الشيعة، سجنت الكثير من علماء الشيعة، أحرقت مكاتب شيعية كبيرة جدا. بينما كانت هناك دولة في إيران شيعية في حالة النمو والتأسيس، فبدأ علماء جبل عامل يهاجرون من جبل عامل إلى مدينة أصفهان، بالخصوص عاصمة الدولة الصفوية. فأغلب العلماء الذين تواجدوا في مدينة أصفهان هم من أصول عربية ومن أصول عاملية، يرجعون بالانتساب إلى جبل عامل. حتى العلامة المجلسي رحمه الله صاحب كتاب بحار الأنوار، هو كان يعيش في مدينة أصفهان ولكنه من أصول عاملية، يرجع بالنسب ويرجع بالانتساب إلى جبل عامل في جنوب لبنان. فالضغوط التي كانت تمارس ضد علماء الشيعة في جنوب لبنان في جبل عامل هي التي دعت العلماء أن يهاجروا منها إلى بلاد لهم فيها سعة ولهم فيها أرزاق. ومن ضمن الذين هاجروا من جبل عامل إلى مدينة أصفهان التي كانت عاصمة الدولة الصفوية هم آباء وأجداد الشيخ باقر النجفي رحمه الله. فالشيخ محمد حسن صاحب الجواهر رحمه الله ينتسب إلى مدينة أصفهان، ومنها ينتسب إلى جبل عامل. وأما بالنسبة إلى والدته فهي كانت من السادة العذاريين الذين يسكنون في أطراف الحلة. ولد هذا الشيخ الجليل في مدينة النجف الأشرف، وكان له أخ يسمى بالشيخ محمد حسين، يعني شيخ باقر رحمه الله عنده أبناء اثنين، واحد اسمه محمد حسن وواحد اسمه محمد حسين. المعروف في الأسرة في ذلك الزمان أن الشيخ محمد حسين أذكى من الشيخ محمد حسن، فكانت الأسرة يتوسمون بالشيخ محمد حسين أن يكون عالماً وأن يكون فقيهاً وأن يكون مرجعاً، ولكن لم يكن هؤلاء يتوسمون بالشيخ محمد حسن أن يكون كذلك. في يوم من الأيام خرج الشيخ محمد حسين من مدينة النجف الأشرف إلى مسجد السهلة من أجل أن يؤدي الأعمال في ليلة الأربعاء. في ذلك الزمان كان الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء رحمه الله قد اشترى أسلحة نارية، وأمر بعض طلبة العلم وبعض أهالي مدينة النجف الأشرف أن يتدربوا عليها من أجل أن يصدوا الغزو الوهابي إذا جاء إلى مدينة النجف الأشرف. كانوا يتدربون في الصحراء بين النجف والكوفة. جاءت طلقة كما نعبر عنها وقتلت الشيخ محمد حسين رحمه الله، فتأسف عليه أهله، حتى أن والدته العلوية تأسفت وقالت: ذهب الذكي الذي كنا نأمل فيه خيرا. وبقي الشيخ محمد حسن الذي كان بسيطا في تعاملاته، ولكن الله عز وجل جعلها حية حتى رأت أن الشيخ محمد حسن أصبح زعيم الشيعة في العالم وأصبح المرجع الأعلى في زمانه. فالله عز وجل هو الذي يدبر الأمور، ولا مدبر للأمور إلا الله عز وجل. فبقي الشيخ محمد حسن وهو أخ القتيل الشيخ محمد حسين، بقي في النجف الأشرف لدراسة العلم، فدرس الفقه والأصول والرجالة والفلسفة والحكمة وعلم الحديث والتفسير على يد أكابر علماء الحوزة العلمية. ومن أبرز أساتذته الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء، والشيخ موسى ابن جعفر كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وتمكن هذا الشيخ الجليل أن يحقق امتيازات من الناحية العلمية، فاستطاع أن يؤسس حوزة علمية تحت منبره، والتفت طلبة العلم تحت منبره بعد وفاة أساتذته. وكان يتمتع بالأريحية، وكان يتمتع كذلك بالاستقامة، وكان يتمتع كذلك بحب خدمة الناس كما سوف نوضح فيما بعد إن شاء الله. ويعتبر العصر الذي عاش فيه الشيخ محمد حسن رحمه الله من العصور المهمة، لأن الاقتتال الذي كان بين الدولة العثمانية وبين الدولة القاجارية كان قد توقف فترة من الزمن، لأن الشيخ موسى كاشف الغطاء رحمه الله استطاع أن ينهي الصراع ما بين الدولتين وأصلح ما بين الدولتين في حادثة معروفة، حتى عرف الشيخ موسى رحمه الله بالمصلح بين الدولتين، وهذه من ألقابه. فاستطاع الشيخ محمد حسن رحمه الله أن يجمع ما تبعثر بسبب الكثير من الظروف التي مرت على الحوزة العلمية الشريفة، فاستطاع أن يجمع ما تبعثر من طلبة وما تبعثر من موارد، ويعيد للحوزة العلمية تلك المكانة التي قد فقدتها بسبب الحروب بين الدول المتناحرة فيما بينها. وقد ألف كتابه المعروف جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، وقد طبع في 43 مجلداً، وهو من الكتب الفقهية المهمة التي لا يوجد عالم ولا يوجد إنسان من طلبة العلم لا يوجد في مكتبته كتاب جواهر الكلام، لأنه من أهم الكتب الفقهية التي قد ألفها في التاريخ الشيعي. الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر رحمه الله له مواقف جدا مهمة في الحياة الاجتماعية لمدينة النجف الأشرف، وفي الحياة الاجتماعية للعراق عموما، وللحياة الاجتماعية لخصوص الحوزة العلمية في النجف الأشرف. من ضمن الأمور التي قام بالمساهمة فيها كمرجع ديني أعلى في زمانه، فقد قام ببناء مسجد السهلة. مسجد السهلة يوجد فيه زيادة قد بنيت من أجل أن يبيت فيها الزائرين، هو الذي أسس هذه الزيادة الموجودة حاليا في مقدمة مسجد السهلة، هذا الصحن الملحق بالمسجد هو الذي أسسه. كذلك قام ببناء صحن مسلم ابن عقيل عليه السلام، هو الذي أسسه وهو الذي بناه على الصورة التي كانت متواجدة. منارة مسجد الكوفة القديمة هو الذي بناها، وقال إن مسجد الكوفة لا بد أن تكون له منارة ترشد إليه، فقام بصرف أموال طائلة من أجل أن يبنى لمسجد الكوفة منارة ترشد إليه. ومن أهم الأمور التي أسسها ومن أهم الأمور التي أوجدها هو حفر قناة النجف. النجف كما تعلمون أعلى من الكوفة بأمتار عديدة، وكلما جاء أصحاب الاختصاص من قبل العلماء أو من قبل الملوك والسلاطين كلما حاولوا أن يجروا نهرا من الكوفة إلى النجف لم يستطيعوا، لأن المهندسين وأصحاب الاختصاص قالوا لا يمكن ذلك، لأن مدينة النجف الأشرف أعلى من الكوفة بأمتار عديدة. هو الذي تصدى لهذا الأمر، لأن الدولة العثمانية لم تكن مهتمة بالنجف، لم تكن مهتمة بالعراق عموما، هو الذي اهتم بهذا الأمر، فأرسل إلى مجموعة من أصحاب الاختصاص فقال لهم: كيف أستطيع أن أجعل الماء يجري إلى النجف؟ قالوا له: عن طريق القناة، يعني يحفر تحت الأرض قناة، وهذه القناة تبنى على شكل طابوق يعقد، ومن ثم تدفن الأرض، فتكون هذه القناة تجري من مسجد، تجري من نهر الكوفة، وتجري تحت الأرض حتى تصل إلى مدينة النجف الأشرف. فقال له: ولكن هذه تحتاج إلى كمية من الأموال لا يستطيع أن يفعلها الملوك. قال له: الملك إذا يأتي يريد أن يتبرع على مدينة النجف الأشرف أن يجرى لها الماء من تحت الأرض لعله لا يستطيع. فماذا أجابهم؟ قال: وأنا قد رصدت مبلغا من الماء، إذا رفع التراب وضع في محله ذهب. يعني إذا ترفع لك زبيل اللي احنا نعبر عنه زبيل تراب، أنا أعطيك زبيل ذهب، هل تستطيعون؟ قالوا: نستطيع. فحفر قناة قريب من عشائر بني حسن، من هناك ابتدأها. كلما وصلوا إلى النجف كلما بدأ الحفر ماذا يبدأ؟ يكون أعمق وأغمق كي يستطيع أن يوصل الماء إلى مدينة النجف الأشرف وإلى آبارها، ونجحوا في ذلك. ولكن خلال الفترات الزمنية هذا يحتاج إلى صيانة، والصيانة كانت منعدمة وأقل مستوى من الترسبات تتواجد، الماء بعد ما يقدر يمشي ويصل إلى مدينة النجف الأشرف. على أي حال صرف الشيخ رحمه الله أموالا طائلة من أجل أن يوصل الماء العذب الماء النظيف إلى مدينة النجف الأشرف، واستطاع بمقدار الماء استطاع ذلك. وأحد تلامذته بعد وفاة الشيخ رحمه الله أحد تلامذته استطاع أن يتمم تنظيف المشروع، فإن المشروع عندما وقعت فيه الترسبات من الأطيان وغيرها استطاع أن يتمم ذلك المشروع، وهو السيد أسد الله الأصفهاني رحمه الله. فهكذا مشروع جبار الحكومة في ذلك الزمان ما عندها قدرة على إيجاده، لا الدولة العثمانية ولا الدولة القاجارية ولا التجار ولا الأهالي، ما حد ما كان عنده قدرة أن يجعل الماء يسري من الكوفة إلى النجف، ولكنه استطاع أن يفعل ذلك، وآثاره آثار هذا المجرى كانت تصل إلى قريب مرقد السيد العلوي الغريفي، يعني في الشارع اللي احنا نعبر عنه بالنجف سابقا شارع التشري، هذا نفسه كان هو المجرى، هو مجرى الماء هنا على شارع المعبر عنه بشارع التشري قريب الميدان. فهكذا كان يستطيع أن يخدم هذه المدينة، وكان قائما على أمرها من جميع الجهات ومن جميع الحالات. والأمر الآخر الذي كان يساهم فيه مساهمة فعالة، كان إذا حضر عنده طلاب العلم فترة معينة من السنين كان يأمرهم أن يغادروا إلى أهلهم، فكان لا يريد أن تمتلئ النجف بالعلماء وبالفقهاء وبطلبة العلم، وباقي المدن وباقي القرى وباقي الأرياف لا يوجد فيها علماء، فكان يأمرهم أن يتوجهوا إلى بلادهم، لأن الله عز وجل هكذا يريد في قوله تعالى: ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فكان إذا حضر عنده الطالب مجموعة من السنين اختبره وكتب له إجازة في الاجتهاد وصدقها وأرسله إلى بلاده. لذلك امتلأت البلاد في زمانه، امتلأت البلاد بالعلماء وبالفضلاء وبالأساتذة، وكانت الحوزات العلمية في جميع البلاد بسببه وببركته متوفرة، ولم يكن العلماء يتواجدون في مدينة النجف الأشرف فقط، بل كان جميع بلاد الإسلام تحتوي على علماء وتحتوي على مراجع دين. لذلك من ضمن الذين أرسلهم إلى بغداد أرسل الشيخ محمد حسن آل ياسين رحمه الله المتوفى سنة 1308 للهجرة، وهو جد الأسرة المعروفة بأسرة آل ياسين. وكان هذا الشيخ محمد حسن آل ياسين من الفقهاء ومن العلماء الأبرار الأخيار، وهو من تلامذة الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر رحمه الله. أيضا أرسله قال له أنت تذهب إلى بغداد، لا نريد أن يكون المرجع موجود في النجف فقط، نريد في كربلاء، نريد في بغداد، نريد في البصرة، نريد في طهران، نريد في أصفهان، في قم، في مشهد، في جميع البلاد. فكان يوزع تلامذته من أجل أن يكونوا علماء ومراجع في المستقبل. والشيخ محمد حسن آل ياسين يعتبر من أصحاب الكرامات. أكو قصة معروفة، قصة الحاج علي البغدادي رحمه الله، موجودة في كتاب مفاتيح الجنان، وينقلها الشيخ الميرزا حسين النوري رحمه الله في كتابه النجم الثاقب. قصة طويلة. من ضمن مضامين هذه القصة إن هذا الرجل الحاج علي البغدادي رحمه الله التقى مع الإمام صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، وكان فيما بينه كلام. من ضمن الكلام قال له إن لي حق شرعي مقدار 80 تومان، 80 تومان. فقال له دفعت 20 تومان إلى الشيخ مرتضى الأنصاري في النجف الأشرف، ودفعت 20 تومان إلى الشيخ محمد حسين الكاظمي في النجف الأشرف، ودفعت 20 تومان إلى الشيخ محمد حسن الشروقي، يعني الشرقي، وهو جد الأسرة الموجودة في النجف الأشرف، أسرة آل الشرقي. جدهم اسمه الشيخ محمد حسن، كان يصلي جماعة في جامع الخضراء. فقال له ودفعت 20 تومان إلى الشيخ محمد حسن الشروقي، بقيت عندي 20 تومان. فقال له ادفعها إلى وكيلنا الشيخ محمد حسن آل ياسين في الكاظمية. فهي تعتبر تعيين من قبل الإمام عليه السلام لهذا الشيخ الجليل. على أي حال، هذا الشيخ الجليل الشيخ محمد حسن عندما ذهب إلى بغداد، أهالي بغداد ما اعتنوا به، ما التفوا حوله، فكان يسكن في مدينة الكاظمية. وكانت بغداد سابقا بينها وبين الكاظمية مسافة، يعني تعتبر بغداد مدينة والكاظمية تعتبر مدينة أخرى، يوجد بينهما بساتين ومسافات. فأهالي بغداد لم يكن تجارهم يراجعوا الشيخ محمد حسن آل ياسين. ففي يوم من الأيام جاءوا بمبالغ مالية إلى الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر، فقال لهم أنتم من أين؟ قالوا نحن من أهالي بغداد. قال أولم أرسل لكم الشيخ محمد حسن آل ياسين؟ قالوا نعم، موجود في مدينة الكاظمية. قال فلماذا تأتون إلى النجف الأشرف لأداء الحقوق؟ قالوا تدفعوها إلى الشيخ محمد حسن آل ياسين، قالوا عنده حوزة وعنده فقراء وعنده ناس، هو الذي يدير تلك الشؤون. فلما جاء يوم الغدير، بعد فترة إجا يوم الغدير، وكان إذا كان يوم الغدير في مدينة النجف الأشرف يجتمع أهل العراق في النجف الأشرف من الجنوب ومن الوسط، وتأتي الوفود فتلتقي بالعلماء وبرجال الدين. فلما سمع الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر رحمه الله أن الوفد البغدادي قد جاء فمنعهم من الدخول، فاستغربوا أن يمنعهم. قال أمروهم أن يذهبوا إلى الصحن الحيدري الشريف وأنا سوف ألتقي بهم هناك وألقي فيهم خطابي. فذهبوا إلى الصحن الحيدري الشريف، وخرج عليهم الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله وألقى فيهم كلمة، ومما قاله فيهم بأنه قد أرسل إليهم رجلا عالما فقيها صالحا وقد ضيعوه. وكان الشيخ محمد حسن آل ياسين متواجدا في الصحن الحيدري الشريف، فقال لا أقبل منكم عذرا وقد أرسلت لكم نفسي. قالوا هذا فقيه في المستقبل، فقيه ومرجع وعالم، مو إنسان عادي أنا أرسلت إليكم كي تهملوه، لا أستقبل منكم أحدا حتى تعززون هذا الرجل فيما بينكم. فتقول المنقولات التاريخية أخذوا بحمل الشيخ محمد حسن آل ياسين رحمه الله وأخذوه إلى بغداد وأسسوا هناك حوزات دينية ومبرات خيرية ببركة الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر رحمه الله. ما كان يحمل أنانية يقول أنا موجود إذن غيري ما موجود بس أنا موجود، ما كان عنده هاي الحالة، وإنما يقول أنا أريد أن أؤسس للتاريخ. أنا رجل عمري بلغ 60 سنة أو 70 سنة، ميت اللي يبلغ بهذا العمر باعتباره ميت. أنا أريد أؤسس إلى من بعدي من الأجيال التي سوف تأتي من بعدي وتكون لهم الأمر والنهي. وكان يقيم صلاة الجماعة في مسجد الشيخ الطوسي رحمه الله، ثم بنى مسجده مسجد آل الجواهري الموجود حاليا. هذا بني بعد ذلك قد بني وصلى به مجموعة من أبنائه أو من أحفاده، ودفن طبعا كما لا يخفى إلى جنبه. هذا الشيخ الجليل بلغ من العمر ما يقارب 70 عاما فمرض. فلما مرض كان القوم قد اختلفوا من الذي سوف يكون مرجعا من بعده. هو عنده واحد من أولاده من أهل العلم والفضل، يعني يصلح أن يكون مرجعا، واحد من أبنائه يصلح أن يكون مرجعا، وعندكم واحد من نسائبه يعني ماخذين بناته هم يصلحون أن يكونوا المراجع، وعنده مجموعة كبيرة من تلامذته كلهم يصلحون أن يكون مراجع دين، فهو أراد أن يوصي. فينقل لنا أو ينقل لنا التاريخ بأنه عندما كان مسجى ابنه موجود ونسائبه موجودين وتلامذته موجودين، وكل واحد كان يظن أنه سوف يشير إليه، فقال علي بالشيخ مرتضى. الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله لم يكن من تلامذته، صح حضر عنده بحث بس كان يحضر من باب الاحترام. هاي أكو شيء بالحوزة، يعني إنسان عالم يحضر عند عالم آخر من باب احترام، يريد أن يحترمه أمام الناس فيقول أنا أحضر عند فلان احتراما إليه، ولا قد يكون هو يستغني عنه، مستغني من الناحية العلمية عن بحوثه بس يحضر من باب الاحترام والتقدير. هاي آداب حوزوية موجودة. الشيخ مرتضى الأنصار رحمه الله كان يحضر عند الشيخ صاحب الجواهر حضور احترام وليس حضور استفادة، فقال أريد هذا الشيخ الذي يحضر عندي بعض الأحيان المسمى بالشيخ مرتضى الأنصاري. بحثوا عنه قالوا إن الشيخ مرتضى الأنصاري ذهب إلى مسجد السهلة يدعو إلى الشيخ صاحب الجواهر بالشفاء، فذهبوا إليه فجاءوا به، فدخل على الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله فأمسك بيده قال هذا مرجعكم بعدي. في بعض المنقولات يقول إن بعضهم عض يديه لأنه لم يشر إليه، وفي بعض المنقولات إن بعضهم أدمى يديه ولم يعلم، يعني يضرب إيده في الأرض لأنه لم يشر إليه. كيف يشار إلى هذا الرجل؟ الشيخ مرتضى الأنصاري رجل فقير ما كان يملك شيئا بس عنده عقلية وعنده ورع وعنده تقوى يصلح أن يكون مرجعا عاما، فقال لهم هذا مرجعكم من بعدي. ثم التفت إليه فقال له قلل من احتياطاتك فإن الإسلام سهل سمح. الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله معروف يحتاط كثيرا، يعني الفتاوى ما فيها شيء من الصعوبة، فقال له قلل من احتياطاتك فإن الإسلام دين سمح سهل لا صعب على الناس. ثم في يوم من الأيام سألته السيد الشهيد الصدر الثاني رحمه الله الأستاذ العزيز، سألته عن شخص اسمه الشيخ حسن الخاقاني. قلت له بما أن الشيخ حسن الخاقاني يسكن إلى جنبكم في محلة العمارة فهل تحدثني عنه شيء؟ قال جاء إلى بيتنا مرة واحدة في زيارة لوالدي، فذكر قصة، هاي القصة ترتبط بالشيخ محمد حسن صاحب الجواهر رحمه الله، قال ذكر لنا قصة، القصة بأن الشيخ حسن الخاقاني ينقل عن والده الشيخ علي الخاقاني وهو من تلامذة الشيخ مرتضى الأنصاري، ينقل أن الشيخ صاحب الجواهر عندما كان يحتضر، هذا الإنسان لما يحتضر تنكشف له العوالم، يقولون ففتح عينيه فقال جزى الله جعفر ابن محمد عني خيرا، هاي عبارة، قال جزى الله جعفر ابن محمد عني خيرا. دول الجلوس استغربوا شنو رابط هذه الجملة، فقالوا لعله رأى شيئا، فسألوه فقال هذه الشياطين قاعد أشوفها، فقال لهم هذه الشياطين تقترب مني وتريد أن تشككني في الإيمان، لأن الإنسان لمن يحتضر ليش يقرون العديلة، لأن أكو شياطين يردوني حرفوا عن الحق، فقال أنا أرى هذه الشياطين تقترب مني وتريد أن تجعلني أنحرف عن الحق، وتأتي الملائكة، قال لكم ملائكة أيضا قاعد أشوفها، وتأتي الملائكة فتقول ابتعدوا عن هذا العبد، ففي قلبه قطرة من بحر فقه جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام.
صل على محمد.
هذا الفقيه الذي له هذه المرتبة، فقيه وعالم ومرجع ديني أعلى وزعيم للشيعة في زمانه، تدافع عنه الملائكة ضد الشياطين وتقول لهم ابتعدوا، ففي قلب الرجل قطرة من بحار فقه جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. ثم توفي رضوان الله تعالى عليه سنة 1266 للهجرة، ودفن في مقبرته الموجودة حاليا في محلة العمارة إلى جنب مسجده، مسجد الشيخ صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتجاوز عن سيئاتنا، إنك مولانا، فانصرنا على أنفسنا الأمار بالسوء، وانصرنا على الشيطان الرجيم.